الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا أيها الأخوة في الأمور أو الجهات الست التي ذكرها سيدنا أدام الله وجوده الشريف للمائز بين كلام الأئمة عليهم السلام في مقام الفتية وفي مقام التعليم. الآن عندنا الجهة الخامسة، وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي الالتفات إليها، وهي قال لما كانت الفتية كعلاج لشخص مبتلى بمشكلة شخصية، البعض الآن قد يقول القائل منكم أن نحن تعلمنا الآن في دراستنا الحوزوية أن هناك فرق بين الفتوى وبين الحكم، وقلنا أن الفتوى هي التي تتحدث عن أمور كلية، بينما الحكم يتحدث عن واقع جزئية. طبعا هذا الكلام ناظر إلى الحكم يعني القضاء، يعني عندما نسأل نقول حكم الحاكم، نقصد يعني القضاء، قضية قضائية، قطعا المنازعات الشخصية في القضاء منازعة شخصية. الفتوى المقصود من الفتوى بهذه العبارة يعني تلك الأحكام المبثوثة في الرسائل العملية، وهذه فتوى الفقيه. فعندما نفرق نقول ما الفرق بين فتوى الفقيه وبين حكمه كقضاء؟ نعم، نجيب أنه فتوى الفقيه تتحدث عن الأمور الكلية، فعندما نأتي للرسالة العملية وعندما يقول أنه مثلا الماء الذي يبلغ كر لا ينفعل، ما له علاقة بأي ماء من الأماء ما دام عنوان الإطلاق عليه، ماء البحر، ماء النهر، ماء في العراق، ماء خارج العراق. وتارة عندما نقول هذه قضية شخصية، يعني اثنان ترافع إلى الفقيه اللي عنده مشكلة في هذا المسجد مثلا أو في هذه الدار وفي هذا الإرث، الفقيه حلها، هذا المراد الفرق بين هنا حكم جزئي وهناك حكم كلي. أما ما يتعلق بدرسنا ما لا علاقة بهذا، وإنما يتحدث عن كلام الأئمة الأطهار عليهم السلام. فالمقصود من الفتية يعني يأتي شخص يستفتي الإمام عنده مشكلة شخصية، فالإمام يستفتي ما لا علاقة بقضاء، وإنما والإمام كما قلنا يطبق عليه، لكن الإمام غير مسؤول أن يبين لكليات القضية بخلاف مسألة التعليم. فممكن الإمام فقط يبين وجه من وجوه المسألة لمقتضيات الحالة، حال هذا الشخص، فلا نستفيد من الفتية قاعدة كلية. وأيضا يجب أن نفهم أنه لا يمكن أن نقول بالتنافي والتعارض، إنما عقدنا هذا الباب حتى نبين أنه في قضايا الفتاوى قد يبدو الأمر ظاهرا في التعارض، لكن واقعا هو ليس تعارض، وهذه كلها استشهادات بيناها من خلال مجموعة من الروايات التي تقدمت. الآن هذا الموضوع الجهة الخامسة كذلك، أنه مبتلى بمشكلة شخصية، فلذا قد يصدر النهي عن فعل، يعني ممن يصدر النهي؟ الإمام ينهى عن فعل من الأفعال، فيتصور بأنه تطبيق للحكم الشرعي الكلي، وأن الحكم الكلي لهذا الموضوع هو النهي والحرمة، بينما سنرى أن الموضوع واقعا هو غير هذا. ولذلك قد يتصور أو يتصور وقوع التعارض بين هذا الحكم الصادر على نحو النهي وبين الأمر الصادر في هذا الموضوع فيما لو كان أمر فيه، يقول له لا ما أفعل أو لا بأس أو لا مانع، ترخيص مثلا، أمر أو ترخيص. حيث أن النهي قطعا يقتضي الفساد في الأمور العبادية، والأمر يقتضي الصحة على نحو الأمر أو على نحو يعني افعل. هذا مر علينا في الأصول كلامنا في العبادات. يقول لكن النهي الصادر في الحقيقة قد لا يكون نهيا تعبديا مولويا، وإنما هو إرشاد وتوجيه لهذا المبتلى. إرشاد لأي شيء؟ إلى مفسدة تترتب على هذا الفعل الخاص، سيأتي إن شاء الله تعالى. لا أن الفعل الكلي بذاته يحتوي على مفسدة، وإنما لخصوصية هذا المبتلى، لخصوصية هذا الشخص. لا أن الفعل الكلي بذاته يحتوي على مفسدة ليعارض الأمر به. فإذا تفاوت الأمر والنهي، الموضوع حقيقة مختلف. خصوصيات المبتلى ذكرنا أنه قضية شخصية، ابتلاء شخصي. في الابتلاء الوسواس، مبتلي بالوسواس يسأل الإمام يقول لا تعد، لا شك لك، لا ترتب الأثر على الشك. ويسأل شخص عادي يقول له لا رتب الأثر على الشك. هذا لا يلزم منه التنافي، وإنما هذا المبتلى له حكم، والمبتلى الآخر والشخص الآخر الذي لم يبتلى بعين هذا الابتلاء له حكم آخر. لاحظ، كما في الأحاديث الواردة في بيان حكم تقبيل الصائم من باب اسم الفاعل، يعني الصائم هو يقبل زوجته أو أمته. تقبيل الصائم، الصائم عنوان فاعل، يعني تقبيل الصائم زوجته، تقبيل الصائم جاريته، من حيث هو صائم، هو صائم، تقبيل الصائم. لاحظوا هذه الرواية الشريفة اللي معتبرة سماعة بن مهران. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم، أتفطر؟ يعني الصائم إذا قبل زوجته في شهر رمضان، نهار رمضان، هذه القبلة تفطر الصائم؟ قال لا. طبعا هذه الرواية أخواني موجودة في التهذيب في الجزء الرابع، هذه الرواية، فككوا بين هذه الرواية بعدها. المخرج خرجنا اثنينات من التهذيب، وهو يبدو التخريج فيه اشتباه. عندنا رواية ثانية اللي هي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر. طبعا علي بن جعفر أخو الإمام الصادق، أخو الإمام الكاظم، وعاصر الإمام الرضا، وعاصر الإمام الجواد، وهو من الشخصيات العظيمة رضوان الله تعالى عليه. ومشهورة مسائل علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر، حتى طبعت على نحو الانفراد في مسائل علي بن جعفر، والكتاب حقق، ويمكن البعض يراجع هل هذا المطبوع هو نفس مسائل علي بن جعفر أو نعتمد على مسائل علي بن جعفر الموجودة في الكافي وغيره. قال سألته، يعني لأخيه الإمام الكاظم، هو عن أخيه موسى بن جعفر، قال سألته، لاحظوا، عن الرجل أيصح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال لا. هناك سأله قال القبلة تفطر؟ قال لا، يعني لا تفطر، يعني لا بأس بالقبلة. هنا سأله قال في شهر رمضان، قضاء شهر رمضان، هذا يحق له أنه يقبل؟ قال لا يحق له أن يقبل. طبعا هاي الرواية الشريفة موجودة في قرب الإسناد، ما موجودة في التهذيب. المخرج خرج اثنيناتين كأن سبهن إلى التهذيب، الأول فقط في التهذيب، والثانية موجودة في قرب الإسناد لا توجد في التهذيب. خذ جيد، الآن يسأله يقبل تفطر؟ قال لا. قال له يقبل؟ قال لا. يعني حكمان كأن متنافيان. فقد يتصور بأن النهي عن التقبيل إنما هو لبيان الحكم الشرعي الكلي، فعلا الإنسان يقرأ هذه المسألة يعني يتصور حكم كلي. لاحظوا علي بن جعفر، علي بن جعفر سألته عن الرجل أيصح أن يلمس ويقبل؟ طبعا أولا السؤال عن الرجل، قطعا هنا ما يتصور عن المرأة إلا بالعكس، أن المرأة تقبل زوجها والحكم الحكم، هذا واحد. اثنين، بالنسبة إلى هاي الرواية الشريفة تبين أنه هي في مقام ضرب قاعدة كلية. سألته عن الرجل أيصح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟ إمام قال لا. هذه في ضرب قاعدة كلية. الأولى سماع بن مهران مو واضح أنه قاعدة كلية، احتمال سؤال إلى لنفسه، سألت أبا عبد الله عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال لا. هسه للصائم قصد لنفسه، ثم بعدين هو عبر هذا التعبير أو لا يراد منه ضرب قاعدة كلية؟ اختفتوا لي قطعا لأول وهل هكذا يمكن أن نتصور، فنقع في حيرة. فسيدنا يقول قد يتصور أن النهي عن التقبيل إنما هو لبيان الحكم الشرعي الكلي، فيقع التعارض بين الروايتين، والأولى أيضا لبيان الحكم الشرعي الكلي، لكن الحقيقة التفت جدا أن النهي الوارد في رواية علي بن جعفر، علي بن جعفر لأجل أن التقبيل قد يترتب عليه خروج المني أحيانا، فالإمام نهى. علي بن جعفر أخو الإمام الكاظم، تمام، قلنا أدرك الإمام الرضا والإمام الجواد، وفترة طويلة، فهو أثناء سؤال للإمام كان شابا. الآن هو المقصود، يعني علي بن جعفر هو الشاب وأراد أن يستحي من الإمام قال عن الرجل، أو لا يريد يسأل عن الرجل المخصص وهو الشاب؟ سيدنا يقول رواية علي بن جعفر لأن التقبيل قد يترتب عليه خروج المني أحيانا. طبعا في بعض روايات أمير المؤمنين أيضا لا يقبل، يعني ثم يذيل يقول اللطام قبل القتال، واضح؟ رواية تتعرض لهذا الحال، يقول اللطام قبل القتال. لا بس إذا عدنا وقت نقرأ الرواية الشريفة اللي ذكر بيها. طبعا هاي الرواية اللي قلت لكم علي بن جعفر لا توجد في التهذيب، اللي عند التهذيب يراجع، فهذه الرواية ما موجودة بالتهذيب، وإنما هي موجودة كما قلت في قرب الإسناد. نعم، لكن اللي أقوله هذا الشاهد اللي سيدنا يذكره، لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام أيضا ينوه إلى هذه المسألة. لاحظوا مثلا جاء رجل في بعض الروايات الموثقة، جاء رجل هي عن الأصبغ بن نباتة، قال ابن نباتة قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عسلم فقال يا أمير المؤمنين أقبل وأنا صائم؟ فقال له عف صومك فإن بدء القتال اللطام. لطيفة هاي تعبير الإمام عليه السلام، بدء القتال اللطام، المقصود اللطام هو الضرب بالكف، يعني أن اللطمة تنجر إلى القتال، كذلك القبلة تنجر إلى الجماع وهو صائم. واضح هذه الرواية الشريفة؟ إذن أكو عندنا مطلب. لاحظوا خلينا نكمل. قال خاصة للشباب وهو مفسد، لا أنه حكم كلي لموضوع التقبيل بصورة عامة. يقول بل في بعض الحالات منه الحكم التقبيل بصورة عامة مو حكم كلي، بل في بعض الحالات. انتهى هذا المطلب. ثم يقول سيدنا وقد أكدت رواية منصور بن حازم هذه الحقيقة. الرواية هنا ما مخرجة، هي في الكافي، هذه الرواية في باب الصوم في الكافي موجودة. فقد جاء فيها قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية أو المرأة؟ لاحظوا، قال أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، لأنه لا يؤمن، فالقبلة أحد الشهوتين. طبعا الرواية بها تتم، هو منصور يسأل الإمام يقول له أنا مثلا أقبل أو أنا شيخ، إمام يبقى يقول له أنت شبق مثلا. شاهد هذه الرواية في الكافي. إذن ففي الفتيا ربما يشتبه بين كون أو يشتبه بين كون الحكم من باب تطبيق الأحكام الكلية وبين كونه من باب الإرشاد أو الحكم الولائي للإمام، يعني من مختصاته بما هو ولي يحكم يبين، بينما في التعليم الأمر يختلف فهو في الغالب من باب ذكر الحكم الكلي. فإذا هذا غير هذا، والأمر بينهما فيه اختلاف. واضح إن شاء الله هذا المعنى. هذا ما يتعلق بالجهة الخامسة. نأتي الآن إلى الجهة السادسة، وأيضا هذا مهم. طبعا بعض الأحكام الأصولية، الموضوعات الأصولية يفترض هي تقدمت من حضراتكم، فعندما نذكرها هنا تكون واضحة في الذهن. قال قد يكون الحكم ثابتا في الواقع بحصة خاصة من الطبيعي. احنا عندنا الطبيعي وهو الشامل لجميع الأفراد والحصص، مثلا الماء، هذا طبيعي، الماء شامل لجميع ما يصدق عليه الماء، لكن الحكم ثابت إلى حصة خاصة. ممكن يعني بأصل في مرتبة سابقة وجيد. يقول لكن الطبيعي في المجتمع الذي يعيشه السائل، كلام في مقام الفتيا، سائل يسأل، هذا لا يوجد، الطبيعي لا يوجد إلا ضمن هذه الحصة الخاصة فقط. ها طبيعي، لكن حصصة موجودة، لكن في بيئة هذا السائل لا توجد جميع الحصص، أغلب الحصص، وإنما حصة خاصة منه. هذا هسه يبين. فهنا يمكن للمولى أن يجيب السائل بلزوم الإتيان بالطبيعي وتقريب القضية من عندنا، وبما أن الطبيعي لا يوجد إلا في هذه الحصة فقط والمطلوب هي الحصة فقط، فالإمام عندما يذكر الطبيعي معنى ذلك لا يريد الطبيعي وإنما يريد هذه الحصة. لماذا لم يصرح الإمام؟ لأن لا يوجد غير هذه الحصة من الطبيعي. أصلا التصريح يكون بها نوع من الاستهجان، واضح؟ التصريح قد يكون فيه استهجان، لأن هو لا توجد حصة أخرى، لكن هذا ماء يعبر عنه ماء. نعم هو ماء معدني والمطلوب هو الماء المعدني لا غيره، وهذا السائل يعيش في جبل ليس فيه إلا هذا الماء المعدني، فالإمام قال له اشرب من هذا الماء أو اشرب الماء، لاحظ الحكم على طبيعي، لكن هو ليس الطبيعي المراد، الطبيعي غير مراد، وإنما حصة خاصة. لماذا لم يقيد الإمام؟ لأن لا يوجد غيره حتى يقيد. لاحظوا، قال فهنا يمكن للمولى أن يجيب السائل بلزوم الإتيان بالطبيعي من دون حاجة إلى ذكر التقييد بالحصة، لكون التقييد مع كون القيد مفروض الوجود هو لغو محض أصلا، ها؟ فيتصور وقوع التعارض بين هذا الجواب اللي ظاهره ماذا؟ مطلق يشمل الطبيعي، وبين النص الذي يحصل الحكم الواقعي ماذا؟ بالحصة. الذي يحصل الحكم الواقعي بالحصة، كأنه تعارض. يقول مثل يا سيدنا، قال سأمثل لكم، ويمكن التمثيل له بما إذا كان كالتالي: دواء يلزم شرب هذا الدواء مع غير الماء المعدني. لاحظ، يشرب هذا الماء الدواء مع غير الماء المعدني. أفرض الماء المعدني لا يجتمع مع هذا الدواء، وكان البلد الذي يعيشه المستفتي ينعدم فيه الماء المعدني تماما، أرض مستوية سهلة، وهذا الماء هو ليس ماء معدنيا وإنما ماء الغدران أو ماء الإسالة كما نعبر عنه، لا يوجد ماء معدني، وهذا الدواء لا بد أن يشرب مع ماء لا يكون معدنيا، والسائل بيئته لا يوجد فيها ماء معدني حتى ينهاه مثلا الطبيب، فهنا يمكن أن يؤمر بشرب الماء مع الدواء. هاي الماء تحتها خط فقط ما قيده، قال اشرب الدواء مع هذا الماء أو اشرب الماء مع الدواء من دون حاجة إلى أن يقيده ماء لا يكون معدنيا بغير المعدني، لا يوجد حاجة للتقييد. لماذا؟ يقول إذ لا معنى له بالنسبة للمستفتي، هو المستفتي لا يمكن أن يبتلى بماء غير ماء معدني حتى نقول له لا يكون معدنيا، دائما الماء الذي عنده هو ماء غير معدني. هذا واحد، تمام، مستفتي. ويمكن أن يأتي مستفتيا آخر، مستفتي آخر، ولكن لو كان المستفتي يعيش منطقة يتوفر فيها الماء المعدني بالإضافة إلى الماء العادي، فإذا قيد الماء بغير الماء المعدني فحقيقة لا يكون هذا التقييد لغون بل احترازي، لا يكون لغون بالنسبة لمن يفرض في حقه، يفرض في حقه استعمال الماء المعدني. لماذا؟ لأن واقعا الماء المعدني موجود، فيمكن وهو مستفتي وفيه ماء وعنده ماء معدني وآخر غير معدني، ممكن أن يشرب من الماء المعدني مع الدواء ويضر بحاله، فهنا يحسن التقييد، بل هو غير لغو. شوي التفتولي جدا، هنا نريد أن نبين، قال لأن الكلام الصادر بنحو الفتيا لا ينعقد له إطلاق مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، أو مع وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. شنو هاي العبارة؟ نرجع للعبارة، لأن الكلام الصادر بنحو الفتيا، كلامنا مطلقا، لا ينعقد له إطلاق مع وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. خلي أكمل، لأن التقييد بما هو مفروض الوجود موجود، وشائع وفي مقام التخاطب وموجود أمامي وأمامك وأنا أقيد، هذا مستهجن في مقام الفتوى. نرجع للعبارة، نرجع للعبارة، ماذا قالت العبارة؟ قال فإن التقييد بغير الماء المعدني لا يكون لغوا بالنسبة لمن يفرض في حقه استعمال الماء المعدني. لماذا لا يكون لغوا؟ احنا ماذا عندنا الآن؟ الثاني يعني يعيش في مكان فيه ماء غير معدني وفيه ماء معدني، تمام؟ هذا إذا قيد قال اشرب الدواء مع الماء بشرط أن لا يكون معدنيا، هذا تقييدنا أن لا يكون معدنيا، في الواقع هذا لا يكون لغو. لماذا؟ لأنه فارضي في حقي هو يستعمل الماء المعدني، فأنا لا أريده أن يستعمل الماء المعدني، فلا بد من أن أنص عليه. هاي عبارة الكلام الصادر بنحو الفتيا لا ينعقد له إطلاق مع وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، لأن التقييد بما هو مفروض الوجود مستهجن، بخلاف الكلام الصادر في مقام التعليم وبيان الأحكام الكلية على نحو القضايا الكلية الحقيقية. شنو هاي العبارة؟ هذا أكو كلام يأتينا إن شاء الله بعيدة سطر أسطر في مقام انعقاد الإطلاق وعدم انعقاد الإطلاق. بالنسبة إلى الفتوى، بما أن الفتيا ناظرة إلى ظروف المستفتي، ناظرة إلى ظروف المستفتي، فلا يمكن للكلام أن ينعقد له إطلاق يشمل جميع الحصص من أفراد الطبيعي، لا يمكن. التفتوا لي، في مقام التعليم الأمر يختلف. لماذا؟ لأن في مقام التعليم الكلام ينعقد له إطلاق، لأن أنا ما ملاحظ ظروف المستفتي، لأن لا يوجد مستفتي، وإنما أنا كمشرع في مقام التعليم ألاحظ جميع الظروف التي يمكن أن يكون فيها المكلف، مو ظرف خاص. فإذا أطلقت ينعقد لهذا الكلام إطلاق. نعم نعم، في مقام التفتولي التخاطب، يعني عندما أخاطب تارة يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب. مقصودي من القدر المتيقن يعني سواء أني أطلقت أو لم أطلق هذا الماء، هذا مطلوب مني قدر متيقن. هذا في مقام التخاطب. التفتوا لي، البعض كان يقول أن في مقام التعليم إذا كان هناك قدر متيقن يمنع الإطلاق، يعتبر القدر المتيقن قرينة على التقييد. إذا لا يوجد قدر متيقن ينعقد إطلاق، إذا يوجد قدر متيقن لا ينعقد إطلاق. واضح؟ سيدنا يبين يقول الكلام بنحو الفتيا لا ينعقد له إطلاق مع وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. هاي اجعل عليها تحتها خط، نرجع لها. لماذا؟ لأن التقييد بما هو مفروض الوجود مستهجن. تقييد بما هو مفروض الوجود هو موجود، فلماذا أقيده؟ بخلاف الكلام الصادر في مقام التعليم، هذا الأمر يختلف. لماذا؟ لأن مقام التعليم هو عبارة عن بيان الأحكام الكلية على نحو القضايا الكلية الحقيقية، بينما المستفتي على نحو القضية الخارجية. نكمل، نرجع للعبارة السابقة. إذ لا نظر فيه في التعليم إلى الظروف التي تتحكم في الموضوع خارجا، أبدا ما منظور إلى الظروف التي تتحكم. يقول: ولذا فقد التزمنا بأن نجعل عدم وجود القدر المتيقن من مقدمات انعقاد الإطلاق، هذا لا يتم على إطلاقه كما هو ظاهر المحقق الخراساني، وإنما في مقام التعليم يختلف عن مقام الفتيا. أن في مقام التعليم لا يضر، لأن ناظر إلى قاعدة كلية، حتى وإن كان يوجد هناك ماذا؟ قدر متيقن، هذا ما يمنع الإطلاق، لأن ناظر إلى القضاء الحقيقي. نعم في مقام الفتيا يضر، يعني أصلا الإطلاق ما موجود في مقام الفتيا، وإنما هذا القدر المتيقن لا يمكن أن ينعقد إطلاق، لأنه من ناظر؟ ناظر إلى القدر المتيقن. فأنا لا أحتاج أن أقيده، لأن التقييد بالماء المعدني والماء المعدني موجود، هذا هو مستهجن. واضح؟ يعني في مقام الفتيا يختلف عن مقام التعليم. في مقام التعليم لا ينعقد إطلاق أصلا، لا ينعقد إطلاق. في مقام الفتيا لا ينعقد إطلاق أصلا، حتى وإن أطلقت العبارة. تقول: لماذا لا تقيد؟ أقول: إذا كنت أنا أقيد بشيء موجود هو أصلا، تقييد به أنا مستهجن، بينما مقام التعليم أنا أرمي إلى شيء أبعد من القضية الواقعية الأمامي الخارجية، وإنما على نحو القضايا الكلية، فلا يضر وجود مقام التخاطب، قدر متيقن مقام التخاطب، لأن هذا غير منظور. فإذا أطلقت نعم ينعقد إطلاق، وإن كان هناك قدر متيقن في مقام ماذا؟ التخاطب، لأن الطريقة تختلف عن الطريقة. أعتقد هذا يكون واضح. إذن ففي، لاحظوا، إذن ففي يا مكان يختلف عن الآخر، إذن ففي مقام التعليم يجب أن يذكر هذا القيد، أما مجرد أعتمد عليه ينعقد إطلاق. إذا ما أردت الإطلاق لابد أن أذكر هذا القيد، لأنه لاحظوا في التعليم لوحظ جميع المجتمعات والمناطق، فلو قيد الحكم في خبر بقيد بينما لم يقيده به في خبر آخر فيثبت التعارض، لأن أنت معنى ذلك لم تقيد، تريد كل الحصص من الطبيعة، قيدت تريد هذه الحصة في مقام التعليم. أما في الفتيا الأمر يختلف. لماذا؟ فلو قيده لشخصين قال غير المعدني، بينما لم يقيده لشخص آخر قال اشرب الماء، مع اختلاف ظروفهما ذاك لا يوجد أصلا عنده مياه معدنية، فيتوهم الاختلاف أن ليس اختلافا في الحقيقة. أيضا هذا أمر في غاية الأهمية، وهو تقييد الحكم. جهة السابعة ما هي الجهة السابعة؟ يقول الآن نتكلم عن الواجبات التخييرية. الواجبات التخييرية معنى ذلك أنه الشارع المقدس كلفنا بواجب له أكثر من ماذا؟ فرد، ليس أكثر من فرد في الواقع، يعني خصوصية ملحوظة، يعني كلفنا بالصيام أو العتق أو الإطعام، أحدهما قطعا غير الآخر، لكن في عرض واحد. لكن يمكن في بعض الحالات تذكر على نحو الطولية، التفتولي معنى في عرض واحد، يعني كل منهما بدل، أو بينما على نحو الطولية لا، فإن لم تجد فعليك. الواجب التخييري هو واجب عرضي، لكن في بعض الحالات يكون كأنه واجب طولي، مثل التيمم والوضوء. التيمم والوضوء ليس في عرض واحد، لا يقول لك توضأ أو تيمم، بينما الوضوء الوضع الطبيعي، فإن لم تجد ماء نعم توضأ تيمم، هذا نعبر عنه واجب طولي، هذا في طوله. لكن مثلا الإذن للبكر الرشيدة من الجد أو الأب، هاي في عرض واحد، إذا الجد هو أمضى تم العقد، إذا الأب هو أمضى تم. مو معنى ذلك أنه الأب إذا أمضى أو الجد إذا لم يمضي، الأب أمضى الجد أو الأب يقدم على الجد، لا. بينما الطولية من قبيل العرضية، الطولية من قبيل التيمم كما قلنا والوضوء، العرضية من قبيل أولياء العقد بين الأب والجد، أو بين خصال الواجبات كالكفارة مثلا. هذا ماذا نريد بهذه المقدمة؟ يقول السؤال يختلف، لاحظ، قال في خصوص الواجبات التخييرية التي يختار المكلف فيها بحسب دواعيه النفسية، أحد الشقين في الرتبة الأولى، والشق الثاني في الرتبة اللاحقة. لاحظ، بعد تعذر الأولى وتعسرها ماذا يبين؟ يبين كأن هذه مسألة طولية، فيمكن في مقام الفتيا بيان العلاج بنحو الترتيب، يعني طولية، ترتيب طولية. لاحظ، وإن كان الحكم الواقعي هو التخيير ماذا؟ والعرضية، هذا ما ينفي العرضية مع في مقام الفتيا الإمام لاحظ الترتيب. لماذا؟ لأن خصوصية السائل تختلف، فيرشده الإمام في مقام الفتيا إلى ما يختاره هو، يعني المكلف، بحسب ظروفه. ومن هنا لو وردت رواية تفيد الحكم بالعرضية على نحو التعليم فلا تعارض رواية الترتيب الصادرة على نحو الفتيا. هذا هواية مهم، ناظر هنا للفتوى وهنا ناظر إلى التعليم، أحدهما غير الآخر. يقول وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب عالجنا في الفقه مسألة مهمة، وهو موضوع الاختلاف الموجود في روايات الصلاة على الثلج. لاحظوا، روايات على الثلج، بعضها منع بعضها أجاز. نقرأ الروايات من جملتها، حيث ورد في بعضها الجواز ابتداء، هل يجوز؟ قال نعم، وبعضها قال لا. التفت، وفي مثل موثقة عمار الساباطي رتب الجواز على تعذر الصلاة على الأرض. هناك ماذا قال؟ قال يجوز الصلاة ابتداء على الثلج، فقد جاء فيها موثقة عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على الثلج، قال لاحظوا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه. الجماعة عندهم مناقشة، جعلوا الصلاة على الثلج مقيدة بعدم جواز الصلاة على الأرض، ف فإذا كان يمكن أن يصلي على الأرض لا يحق له أن يصلي على الثلج. هاي تحدث منطقة ممكن هناك يابسة وهنا ثلج، حان وقت الصلاة يمكن إنسان يصلي على الثلج. الآن لا أتكلم عن مورد السجود لأن هذا شرط آخر، أو يصلي على الأرض. رواية تقول ماذا تقول له ابتداء؟ لا بس صلي على الثلج. هذه الرواية تقول له لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه. سيدنا يقول لا منافات بينهما أصلا، بين الأولى والثانية. كيف؟ يقول فالنهي الثاني يعني جاء وفق ما تقتضيه طبيعة الإنسان، فإنه مع تمكنه من الصلاة على الأرض لا يصلي على الثلج. لا، طبيعة الإنسان يتمكن يصلي لأن الثلج فيه نوع من عدم الاستقرار، أما بسط الثوب في الموثقة فليس لأجل السجود، إذ لا يصح السجود على الثوب، بل لأجل تحصيل حالة الاستقرار الواجبة. هذا النهي اللي عبر عنه جاء وفق ما تقتضي طبيعة الإنسان، يعني إرشادي، يعني هذا النهي مو مولوي. طبيعة الإنسان صلي على الأرض، ما تقدر روح الثلج، فكأن هذا جانب إرشادي مو مولوي. وإلا الثاني ما معنى أنه أفرش الثوب وصلي عليه؟ أيضا هذا لا يصح السجود عليه، لكن حتى أحصل الاستقرار، لأن الثلج يتماوج، لمن يعني يمشي ويعرف طبيعة الثلج قد الاستقرار ما يحصل. يقول هذه النكتة التي ذكرت. يبقى عندنا جهة واحدة ثم ننتقل إلى هذا كله كلامنا أخوانا بالعامل الأول. إحنا عندنا ثلاث عوامل، هذا كله بالعامل الأول، وتفصيلات العامل الأول وتفريقاتها بقت عندنا الجهة الثامنة، الجهة الأخيرة للمائز بين الفتية والتعليم، تأتينا إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل إلى ما بعد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.